أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشرنا في المباحثة السابقة إلى أن السيد الطباطبائي اليزدي رضوان الله عليه بعد ما أنهى الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد المضاربة عقد فصل جديد سمى مسائل، وهذه المسائل هي في الختام قسم منها احنا تناولنا البحث عنها في المقدمة، يعني بعبارة أخرى في شروط المتعاقدين ناقشناهم بالتفصيل. بس على منهج السيد الطباطبائي اليزدي انه مثلا ذكر شروط معينة ثم دخل في التفصيل، طبعا طبيعي أنه يتدارك أو يستدرك على ما فاته في السابق. المهم من جملة هذه الأمور عبارة عن ما يبطل عقد المضاربة، فيذكر ثلاثة أمور مبطلة لعقد المضاربة: الموت والجنون والسفه. طبعا الفلس في مسألة أخرى، أو أن يصبح التفت مالك مفلسا أو العامل مفلسا، ذاك زين. ثم يتحدث عن الإغماء. إحنا ناقشنا الشروط المتعاقدين، قلنا العقل، البلوغ، الاختيار، وعدم الحجر لسفه. هذا ناولنا التفصيل في مقدمات أو بعبارة أخرى في الركن الأساسي اللي يتعلق بالمتعاقدين. ولكن عندنا موضوع عن الإغماء اللي يتطرق إلى السيد الطباطبائي اليزدي. أولا هو يقول فيما يتعلق بالجنون: لا فرق بين الجنون المطبق والجنون الأدواري. وهذا طبعا وارد في كثير من أبواب الفقه، بين هذا اللي سلب منه العقل بشكل كامل شيء، واللي لا يعرض له هذا النوع في أدوار مختلفة، سواء كان مثلا أحيانا في فصل معين كالصيف، ولكنه في الجو البارد أو في فصل الشتاء ماكو هذا الأمر، أو أحيانا هو عند مرض اللي حالاته الفيزياوية تؤثر على حالاته السيكولوجية، يعني تختلف مثلا أحيانا قلة نومة، أو حينما يعصب، أو حينما يتأثر ويتألم لشيء مثلا إلى آخره، هذا يفعل ويزود الحالة اللي موجودة. نعم، خب هذا احنا أيضا أشرنا إلى في وقته، وعلى جميع التقادير لما يكون الإنسان غير قادر على اتخاذ القرار المناسب المعقول المتزن، زين، بعد ما كفر انه الان صار له دائما يكون موجود، هو التفت غير قادر، وعليه التفت حتى التكاليف الشرعيه ساقطه جنون. بالنسبه الى الاغباء، عندنا في نواقض الوضوء تعبير يجري على لسان اكثر الفقهاء، يعني لما سئل الطباطبائي اليزدي في العروة يذكر ذلك: كل الذين علقوا ما وجدت أحد منهم يناقش في هذه المسألة، أنه كل ما أزال العقل، العنوان هذا نواقض الوضوء، كل ما أزال العقل من جنون أو سكر أو إغماء. زين، في الحقيقة هذا يحتاج إلى تأمل، أنه هل يا ترى الإغماء من مصادق ومن تطبيقات زوال العقل، أو أنه لم يجدوا التعبير المناسب لذلك؟ خلي شوي ندقق في هذه المسألة في المباحثة في يومنا هذا. لاحظوا أن النفس الناطقة اللي هي كل قيمة الإنسان، يعني حينما يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هو مو نطق معنى التكلم، وإنما هو ذو نفس ناطقة. هاي النفس الناطقة قوامها ماذا؟ قدرة العقل أو المخ، خلينا نقول مو العقل، قدرة المخ والأعصاب على الهيمنة الكاملة على تصرفات الإنسان وسلوك. فإذا كان الإنسان أحيانا مصاب بالذهول وزوال العقل، وإنما مصاب بالذهول يعني ساهي غافل، تبتوا أو تيجي قضية معينة تخليه بأنه يفقد السيطرة على شنو تصرفاته وقراراته. بل بل مثال أنه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أو أحيانا سكر الشباب وسكر السلطة وسكر المثل إلى آخره، وارد مصادقا. نعم سمح لي شاهد هذا اللي نقوله حتى نأكد أنه زوال العقل. لاحظوا أنه لما الإنسان يكون غير قادر على السيطرة والهيمنة بالسلسلة العصبية ومخه على تصرفاته، ونحن نعرف أنه الأعضاء في البدن كلها وحتى الأعضاء الداخلية إنما تعمل بإيحاءات من شنو المخ زين. فإذا صار هناك غطاء على هذا المخ يمنعه من أن يوصل الأداة المناسبة، ولهذا سمي الخمر خمرا أو سميت الخمرة خمرة لأنها تعمل كخمار التبت يسدل على العقل فإذا ما يصرف. هذا مقدار قد يكون شنو وجه الشبه التفت حينما يكون الإنسان مغمى عليه. لكنه من الإغماء ما عندنا ما يسمى الآن بموت الدماغ. زين لم يعالج الفقهاء قبل ذلك، يعني الآن تقريبا في 20-30 سنة الأخيرة صار عندنا حديث أنه هل موت الدماغ يعتبر موتا يترتب عليه ما يترتب على الموت أم لا. وصل تعريف الموت، كان عندنا مرة نقاش في هذه المسألة، هل هناك تعريف محدد للموت عندنا بالفقه أم لا؟ نعم هناك أمارات وعلامات فيما يتعلق بالجسم لما يبرد والشكل، لأن الفرق بين شنو؟ بين غسل مس الميت أو إذا مس الميت قبل أن يبرد أو بعد. إذا
سبحان الله ميت يعني
بلي
إذا بعد حار هم ميت ممكن
سيئة. فإذا إذا بعد حار يعني هو انقطع شنو دقات القلب قطع، لما انقطعت الدورة الدموية في طريقها إلى أنه تتوقف بس ما توقفت تمام ما الشكل. فهل يا ترى هذا أو هو الموت الفلسفي اللي هو عبارة عن انفصال الروح عن الجسد زين، أو لا أنه المسألة نرجعها إلى مسألة طبية، طبيب يكون يشخص المعنى هذا كحالة مرضية أو حالات من حالات الإنسان زين. فإذا حينما يتعرض الإنسان لحادث في السيارة أو لا لصدمة قوية في الدماغ بحيث أنه المخ يتوقف عن العمل لكنه الأعضاء والجوارح الأخرى تشتغل، يتنفس مثلا أو دقات القلب موجودة، لكن هو كقطعة يسمى بالحياة النباتية، تعظم حتى بالمصطلح الإنجليزي تبتوا يعتبروه vegetable life يعني حياة نباتية. يعني شنو؟ هناك نمو كنمو الشجرة وآثار للحياة تتناسب مع النباتات
لا إرادة يعني.
أحسنتم. هنا الإشارة أنه بعد الشخص ما عنده صحيح ماكو فد شيء من قبيل نقص جسدي ظاهري فيه، لكنه القدرة على اتخاذ القرار أو التصرف المناسب أو الإرادة بشكل إعمال الإرادة هذا ما موجود. فهذا هل نشبهه بالموت الحقيقي أم لا؟ لأنه في الوصية كما نعرف أنه يستطيع الإنسان أن يوصي بأي عضو من أعضائه ثبتت للتبرع بها لمسلم لينقذ حياته. بس أكو بعض هذا إذا كان غير مسلم شلون هذا؟ لسنا بصدد التفصيل في ذلك الآن والشكل زين. هل هو لإنقاذ أي إنسان أو لا مسلم؟ فتاوى عادة تقول مسلم. نعم ولهذا يعترض علينا هنا في هذا البلد بأنه إيش معنى أن المسلمين يحق لهم أن يأخذوا من من يتبرع بالكلية والكبد والقلب والأعضاء الأخرى، ولكنهم ليسوا مانحين إلا هذا بحث آخر لسنا بصدد الآن. نعم، ربما في مناسبة أخرى هنا في التشريع ناقشنا، لكنه الآن جاي نقول شنو هذا التفت أوصى بأنه يستفاد من كليته من قلبه من كبده لإنقاذ حياة إنسان آخر مسلم آخر. زين، فإذا برد الجسم وانقطع خبعة ما يقدرون، فإنما حينما يحصل الموت أكو مثلا فترة 10 دقائق مثلا اللي يبادر الطبيب في أنه يفشق جسد الإنسان هذا ويستخرج العضو اللي يخلوه طبعا في التجميد وما شكل ذلك في ظروف تسهل بقائه بعد يسفل. زين، هنا يجي الكلام بأن هذا الذي تعرض لحادث سيارة زين وصار عند موت الدماغ، هل يا ترى هو ميت حتى يبدأون بأولى من ثماراته؟ زين، فإذا حتى نختصر البحث ونركز على ما نحن فيه، زوال العقل بمعنى عدم قدرته على التشخيص وعلى التمييز بين ما هو حسن وبين ما هو قبيح، بين ما هو ملائم وغير ملائم بمثال، أو التصرف العقلائي اللي عادة الإنسان الأسوياء الناس الأسوياء الإنسان السوي اللي عادة بتصرفاته الشكل يسوي، ها التفت هذا هل هو من مصاديق زوال العقل أم لا؟ الإغماء تطبيقه على زين النوم أيضا، زين النوم والسكر والإغماء كلها يخلوها تحت عنوان
البنج العام سيدنا
السنجي عليه اللي يجي عليه التفت من مما يزيل العقل. فأتصور أنه لو نميز بينما يكون من قبيل المنع من تأثير السلسلة العصبية في الأعضاء والجوارح المخدر اللي يستخدم للشنو العمليات الشرعية، زين يعني هذا الذي يهيئه للعمل الجراحي أي نوع من أنواع العمل الجراحي التخدير العام نسميه، ها فيدخلون مادة معينة طبعا طبيب خاص حسب العمر حسب الوزن حسب الخصوصيات اللي يعرفها، فبمجرد أنه يدخل في الوريد يظل يسئلة كلمة شلمتين شوي شوية هذا أصل راح أبدا، فإذا ينشرونه بالمناشير والله إن شاء الله يعافيكم جميعا في عملية القلب، يقصون القفص الصدي ويفتحوه بشكل كامل ويبدأون الأعضاء الأخرى، وهذا أبدا لا يحس منها إلا ما حينما يحس بأنه هو في غرفة الإنعاش أو المرحلة قبل الانتقال إلى الردة الأصلية، فالمرة يبدأ يشوفها ناس داير مدار ولا يدري ماذا حصل نهائيا. فهذه الحالة إحنا هل نسميها زوال العقل أم لا؟ بالمناسبة ينقل عن المقدس المرجع رضوان الله عليه السيد حسين الطباطبائي القمي التبت رحمة الله عليه، اللي كان حقيقة من الأتقياء جدا، المرحوم جدنا رضوان الله عليه كان يقول حينما توفي السيد أبو الحسن رضوان الله عليه وكان بعض الناس المحترمين منزعجين من بعض الحاشية مثلا إلى آخره، فلما تصدى السيد القمي السيد الطباطبائي القمي للمرجعية يعني وصلت له المرجعية وفي كربلاء كان زين، هاجر من مشهد نتيجة لقرار رضا خان لنزع الحجاب عن النساء إلى آخره اللي هو اعترض وانتقل إلى كربلاء رضوان الله عليه. فالمرحوم جدنا رضوان الله عليه كان في جلسة الاستفتاء ماله 5، مرحوم جدنا والسيد مرزا مهدي الشيرازي رضوان الله عليه والشيخ يوسف الخراساني والشيخ محمد رضا الإصفهاني والسيد زي العابدين الكاشاني، بس هذا بحث في محله يأتي إن شاء الله. فكان إذا دخل في مجلسه أحد يريد يجري صيغة الطلاق يقول إذا تعرف شاهدين عدلين غيري اجري وإلا كان يمنعهم من ذلك أبدا. فالسيد جدنا رحمة الله عليه كان يقول كنا نستبشر خيرا بمرجعيته باعتبار شدة تقواه وزهده والتزامه المهم كذا. فيقول يوم من الأيام قال لي سيد هادي أنا راح أروح إلى زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه وأدعو الله تبارك وتعالى وأنت تؤمن على عيني. فالظهرية بعد صلاة الظهر رحنا والحضرة تقريبا خفيفة زوار أكثرهم رايحين. خب أدينا السيارة وبعدين وقفنا عند الرأس الشريف وهو رفع يده بالدعاء قال اللهم إن كانت هذه المرجعية المقبلة علي تجعلني أحرم حلالا أو أحلل حراما فاقبضني إليك سريعا. فالمرحوم جدني والله عليه يقول أنا ترددت وقفت ما أمنت بسرعة. قال لي ليش ما أمنت؟ قلت له آخر قال شو تشك في صحة المعنى هذا وفي التواقعية هذا الدعاء؟ قلت له لا. فأعاد وأمنت على دعائي وبكينا حتى أرضية الحرم الشريف ابتلت من دموعي. ثلاثة شهر بعد توفر الإمام الفضل. فالمناسبة هذه مناسبة هذه القصة أنه أصيب بألم وقرح في ظهره كان يسموه بالعراق أم الخنازير نقط كثيرة تبتوا في تلك الفترة اللي كان يعني يريد ماس المرجعية مالته والوكلاء والإجازات إلى آخره. فقال للطبيب لا تستخدم البنج أبدا
عام سيدة مو يبدو مطلقا
المهم. فهو يكون كان جالس طقم جدر والله عليه يقول كن جالس الشكل والجراح بالموس يشرط ويستخرج شنو كذا وهو أبدا. ف سئل عن السبب في ذلك يعني الطبيب قال ايش معنى بألم بعناء شلون؟ قال لأنه حين مباشرة الوكلاء لولايتهم الممنوحة إليهم موكلين مثلا في القاصرين على سبيل المثال في رعاية القاصر أو الولاية على الأوقاف التي لا ولي عليها أو الأمور المنوطة بإذن الحاكم الشرعي والوكلاء موجودين. فأنا من أين لي الجسم أنه في تلك اللحظة أخبرهم يابا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية توقفوا عن إجراء الأحكام الشرعية استنادا إلى شنو مثلا الوكالة أو الإنابة اللي أنا عندي. فلذلك تحمل الألم وذلك وما قبل أنه زي فهذا المقدار
حتى على السلسلة أيضا سيدة
خوب بس هذا اللي أنا ناقل اللي إذاك سامعيه أنتو هذا أنا مباشرة ناقله بالواسطة المباشرة نعم. محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد أنه حتى التخدير الموضعي في حين أن التخدير الموضعي يختلف عن التخدير العام ذاك حقيقة ما يحس به هذا لا التخدير الموضعي اللي حتى نستعمله أحيانا في قلع الضرس على سبيل المثال يخفف الألم يعني يخليك ما تحس بالألم. هل مقدار هذا يعني دوره؟ فإذا نعرف بأن السلسلة العصبية والإحساس بالألم أو الموقف الذي يكون أحيانا شديد هذا يرتبط بماذا؟ بحضور الذهن وسيطرته واتخاذ القرار أم لا. زين إذا الغفلة أو الذهول أو حتى الإغماء المؤقت اللي ناتج من التخدير على سبيل المثال الموضعي مو العام هذه يعتبرها من زوال العقل بحسب الظاهر لا دليل على ذلك. لكنه من جهة أخرى عندنا أن القضية متسالم عليها بين فقهائنا أن الإغماء والسكر من الأسباب المزيلة للعقل وأن ذلك يعتبر من نواقض الوضوء شنو؟ كالنوم من الطهارة. زين لما نسألهم عن المستند لذلك يقولون بأنه الإجماع المنقول من جمع غفير لكنه المحدث البحراني في الحدائق والحر العاملي في الوسائل وكلاهما من الأخباريين. نعم له على كل العلماء فقهاء اثنيناتهم ما يوافقون على هذا الإجماع، يقول ماكو إجماع ما هو موجود. زين، فهل يا ترى مخالفة شخصين جليلين كالمحدث البحراني والمحر العاملي تبتوا أي المخالفة تضر بالإجماع أم لا؟ زين، السيد الأستاذ رضوان الله عليه في بحثه عن نواقض الوضوء وبتقريرات المرحوم رضوان الله عليه المرجع الغروي رضوان الله عليه في التنقيح، يجي يقول سيد الأستاذ بأنه هيك مخالفة لا تضر بالإجماع. ليش؟ لأن ذكرنا غير مرة كما في الدرس كان يقول رضوان الله عليه بأنه الاتفاق بما هو اتفاق ما له قيمة، إنما المدار على حصول القطع أو الإطمئنان بقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين من اتفاقات هؤلاء. وحيث، وهذا محل الشاهد، وحيث إنا نطمئن بقوله عليه السلام من اتفاق الأصحاب في المسألة فلا مناص من اتباعه، وإن خالف فيها من لم يحصل الإطمئنان بقوله عليه السلام من إجماعهم. هنا أنا رأيت أن أرجع إلى المحقق الهمداني الحاج رضا الهمداني في مصباح الفقيه، يجي يناقش هل خصوصية بالخصوص. شو يقول؟ يقول بأنه قلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد نستطيع أن نستكشف قول الإمام عليه السلام من اتفاق الأصحاب. يعني المسألة مو بالترتيب أنه كلما شفنا في الجواهر أو في الكتب الأخرى ولو إجماع المنقول السادة خب شيء الأصحاب رحمه الله عليه عنده بحث مفصل في الإجماع المنصور، الإجماع المنقول في الفرائد في الرسائل ما الشكل، لكنه إجماعات محصلة شلون منقولة شلون. المهم أنه أن لأن الإجماع بما هو إجماع ليس مصدر من أسرع محكمة من التشريع. الشيخ الأنصاري رضي الله عليه بعد أن يناقش مسألة الإجماع المنقول يقول اعلم أن الإجماع لدى الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم. هم الأصل له يعني الإجماع مو مالتنا، ثبتوا تبسنا من شنو المذاهب الأخرى، وهو الأصل لهم أنه تصدي فلان وفلان للسلطة الكذائية التفتوا إن بنوه على أنه أجمعت الأمة على الإجماع. زين، هو كذا وكذا تعريف الإجماع كذا، تعظون. إذن نخلص من ذلك إلى أنه المحقق الهمداني رضي الله عليه يقول قلما يوجد أو يمكن أن نستكشف قول المعصوم وموافقته التفتوا الإطمئنان بذلك من هذه الاتفاقات. هسه نجي إلى النصوص الموجودة. أكو صحيحة لزرارة عن ما ينقض الوضوء، التفصيل من الشقبي محل الشاهد هذا، والنوم حتى يذهب العقل. زين، يعني النوم الخفيف الذي إذا تحرك بجانبه التفت شيء يسمعه ويحس به، هذا لا هذا خفيف، لكنه لا خط في نوم عميق اللي ما يقول بأنه حتى لا يشعر بشيء. الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه الزرارة الراوي ما الشكل، النوم حتى يذهب العقل. لاحظوا، يعني بحسب الظاهر حتى تذهب السيطرة الكاملة للشخص على جوارحه، وإلا أنه عقل يزول له، عقل ما موجود كان مخ كان موجود هناك السلسلة العصر، كأن استرخاء وضعفا وخفة التفت تخليه بعد ما يحس بأي شيء، حتى ولو أحيانا قسم منهم صوت عاليا بيصير ما يسمعه، قسم لا كلهم خفيف بمجرد أن واحد يدخل بالغرفة، يعني الخطوة الأولى الإنسان شنو فرقها. في مقابل ذلك عندنا رواية لعبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله طبعا السند حسن عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. زين، فإذا مستند هؤلاء كلهم اللي اعتبروا النوم والإغماء والسكر كلها من مصادق زوال العقل، وإذا أردنا الفرق بيناتهم كما فعلنا والشكل، إنه نجي النوم نوعان: نوم مستولي على العين والأذن والقلب، بمعنى مو القلب بمعنى العضو الكذائي الذي يضخ الدم، لا لا، وإنما الوعي. الوعي في أكثر تعابير القرآنية ذكرته مصدر الوعي عند الإنسان اسمه الله تبارك وتعالى في القرآن يعبر عنه بشنو؟ بالقلب. زين، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قلبه كله ما يتم قلب بشكل، لا كان له قلب يعي. إذن هذا معبر عنه بذهاب العقل، لكنه إذا أردنا أن ندقق أصلا لا يوجد إشعار في الروايتين، لا صحيح الزرارة ولا هذه الرواية عن الإمام رضا صلوات الله عليه وسلم، لا يوجد حتى إشعار بأن الناقض هو ذهاب العقل بأي وجه اتفق، وإنما التفت هذا النوم العميق الذي غط في نومه يعبر عنه بهذا، لا تعبير مجازي وليس تعبيرا شنو حقيقيا. عندنا رواية أخرى لطيفة روايتين أو ثلاثة أخريات راح نذكرهن ليست في الكتابة. عندنا رواية أخرى إن شاء الله توصلكم بعدين. عندنا رواية أخرى اللي يذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه هم في علل الشرايع وهم في عيون الأخبار عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه. التعبير هناك في بالاسترخاء. تعظون الرواية هالشكل: بأنه إن النائم إذا غلب عليه النوم، والحديث منسوب للإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، إن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى، فكأن أغلب الأشياء فيما يخرج من الروح، أغلب الأشياء عليه فيما يخرج من الروح، فواجب عليه الوضوء لهذه العلة. فيجي واحد يقول لي هذا العلة، هذه علة أو أنه لا حكمة، والبحث المفصل عندنا في الفرق بين العلتي، فالعلة يدور الحكم معها وجودا وعدما، حدوثا وزوالا، بينما الحكمة ليست كذلك. يعني إذا كان التقصير في السفر، رضوان الله عليه العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في وقت سابق جدا سألت عن هذا السؤال، نعم، وأجاب بي قال هذا مو علة، حكمة، أنه الله تبارك وتعالى يعني أنه الله تبارك وتعالى أمرنا بأنه رخصة عزيمة، قلنا عزيمة ببعض صلاة المسافر والشكل، قلنا عزيمة وليس رخصة. زين، فالإنسان حينما يسافر يخفف الله تبارك وتعالى ركعتين من الرباعيات والشكل، فيجي في الواحد يقول بأنه الآن الطائرات التفتت سهلة جدا وكذا، التفتت أنا أتوضى هنا في مطار هيثرو على سبيل المثال، أوصل إلى المدينة المنورة إن شاء الله، والله يقسم لكم جميعا ويقسم لنا بعد زوال هذه الآفة إن شاء الله والقلق منها. زين، فأوصل إلى المسجد النبوي الشريف بعدني أنا محافظ على وضوئي في المحرز، بعد يخش شوي إنسان يطبع بو أفخن بعد إنه يابا الدلال باليابا، لا هذا زين. فإنما هو حكمة، والحكمة لا يدور الحكم معها حدوث الواقع مثل العلم على قول، لكنه إحنا حتى الجانب الصغري هذا الموضوع نناقش فيه. زين، الجانب الصغري أنه من قال بأن الجنون أو ما ذكروه من الأسباب الأخرى المزيل العقل تستسبع الاسترخاء مثل النوم؟ لا، يعني احيانا الجنون على سبيل المثال هذا شايفين واحد مجنون لكنه ولد قوي بل عصي على الجسم اصلا اكثر من البقيه يعني واقعا يعني ما حد يقدر يقف بوجهه مثلا فهذا ما هو استرخاء بالعكس هو نوع من الغلظه والشده نعم فهذه من جهه الروايه الاخرى انما هي ما يذكرها من يذكر هذه الروايه المحدث النوري في مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام هسه صاحب دعوه الاسلام القاضي نعمان المصري السيد الاستاذ في مناسبه او مناسبتين كان يعبر عنه بانه من اجلاء اصحابنا
من
اجلاء بلي بلي هو طبعا الدوله الفاطميه في مصر كان القاضي نعمان هو ولا يزال يعني في كتبهم ومصادرهم دعم الاسلام هو مصدر الفقه الاسماعيلي تلاحظون لكن هل هذا التبت يلحق وهنا بالشخص نفسه السيد الاستاذ كان يعبر عنه بانه هو من اجلتي او من اجلاء اصحابنا لكنه خبر رواية مرسلة يعني بغض النظر حتى إذا وجدنا مرسلة لغيره من أجل الله أصحابنا التبتوا ليست لا ترقى إلى مستوى الإثبات نعم الرواية عن جعفر بن محمد عن أبائه عليه السلام إن الوضوء لا يجب إلا من حدث وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه إذا ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه الأمور الأخرى مو هالقد مهمة كناقض المهم أنه ينام إذا كان أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب من إعادة الوضوء زين هنا إذا رجعنا إلى هذا الرواية كلمة يغم عليه بحسب الظاهر هي العبارة عن الإغماء زين إذن تشتمل على أن الرواية الوضوء أو الطهارة بشكل عام الوضوء التبت يبطل بالإغماء وطبعا التعدي عنه إلى الجنون والسكر والأمور الأخرى يحتاج إلى دليل ولكن بحسب الظاهر هو السند الشيء اللي ذكرناه في أن الرواية مرسلة هو آخر شيء هناك رواية لطيفة يذكرها البعض أغفى وما أدري ليش أنه صار يستدلون بأغفى على أغمي عليه لأن الإغفاء شنو غير الإغماء عليه لاحظون والرواية هكذا الصحيحة هي لمعمر بن خلاد يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال زين فالإمام صلوات الله عليه يقول إنه إذا خفي عليه الصوت إلى آخره زين فيستدلون بالإغفاء ومن الواضح أن الإغفاء شنو غير الإغماء فالاستدلال بذات نعم الاستدلال بأن خفاء الصوت التفت على المكلف هو العلة في انتقاض الوضوء حينئذ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ذلك مستند للنوم أو السكر أو ما يقولون الأسباب الأخرى المزيلة شنو للعقل لكنه نقول بأن الخفاء في الصحيحة هنا لم يجعل مناطا للانتقاض إذن لا دلالة لهذه الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء إذن إذا هذه الأمور كلها التي قيلت لم تفدنا في إثبات أن الإغماء من تطبيقات ماذا؟ زوال العقل والشكل فحينئذ نبقى مع الإجماع إذا قبلنا بالإجماع كما قال سيدنا الأستاذ والله عليه وأن هذا بتعبيري عندنا اطمئنان بأنه هذا كاشف عن موافقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما يخاف وإلا إذا أردنا أن نجاري المحدث البحراني وصاحب الوسائل في أنه إجماع ما موجود عندنا أو حتى عبارة المحقق الهمداني بأنه ترى مو من السهولة بأنه نكتشف من أقوال المتفقين موافقة الإمام صلوات الله عليه، فيبقى الموضوع غير خال من الإشكال. اللهم صل على محمد وآله.